وصلنا إلى تفسير الآية 93 من آيات سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. فمبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس والنواحي. لقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق، يعني أسكناهم وأحللناهم وجعلنا لهم يعني سلطانا على موضع هو مبوء صدق. فقال الإمام كثير رحمه الله قيل هو مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها. دولة المسوية يعني دولة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعمل. وقال سبحانه في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم، ما هو في أي كلمة واحدة وزروع واحدة وزروع. قال الآية اللي معنا هو كنوز. قال ولكن آية الشعراء وآية الدخان، يعني قال ولكن استمروا مع موسى عليه السلام قادمين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام. يعني بعد أن أهلك الله تعالى فرعون وجنوده صارت بلاد مصر، يعني أهلك الله تعالى فرعون وجنوده وصارت بلاد مصر يعني صالحة لسلطة بني إسرائيل وتواجد موسى عليه السلام ومعه الأمرين، لكنهم ظلوا يعني بعد الجيش وصل إلى البحر وعبر البحر إلى الجهة الأخرى إلى سيناء الخليج في البحر الأحمر، عبروا إلى سيناء. جيش فرعون أراد أن يعبر وراءهم أو يعني عبر البحر وراءهم، بعد أن استتم جيش موسى عليه السلام عابرة جيش فرعون استتم داخل البحر، أمر الله تعالى الماء فعاد إلى طبيعته فأغرق فرعون وجنوده. فهنا كان بالإمكان يعني أن يرجع موسى عليه السلام معه إلى مصر مرة أخرى ويستقر فيها بعد أن أهلك الله تعالى، لكنهم واصلوا المسير دون الذهاب الى بيت المقدس الى بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقه فنكل بنو اسرائيل عن قتلهم فشددهم الله تعالى فيه 40 سنة. يعني في كثير عمود يلخص قصة بني إسرائيل في القتل سريعا. فشغلهم الله تعالى في فيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليه السلام. مات هارون ثم بعد أن مات موسى عليه السلام في فيه. وخرجوا بعدها مع يوشع بن نون. يعني قالوا كلام ها حكمة من الله تعالى، أراد الله تعالى فناء ذلك الدين الذي يعني عاشوا في الذل وتسلط فرعون وجنوده، فكان يعني يصعب عليهم الانتقال من هذا الحال الذي تعودوا عليه إلى حال يعني الشجاعة والإقدام ومقاتلة الأعداء. فقال الله سبحانه وتعالى أنه هي في فترة تقيها لمدة خلال 40 سنة، ودائما انحرف يعني هذا الجيل ونشأ الجيل الجديد. ودائما يعني كل جيل بالتقريب يعني في حدود 33 سنة تقريبا، يعني لو تنظر إلى مثلا تاريخ وفاة جد ثم تاريخ وفاة أب ثم ابن، يعني ثلاثة أجيال وجد وأب وابن، فتجد إيه يعني المعدل يعني في تاريخ وفاة جيل الأجداد وبعدين جيل الآباء وبعدين جيل مثلا جيل الحالي وهكذا، تجد يعني خلال 100 سنة يكون توفي ثلاثة أجيال، فأربعون سنة يعني يكون جيل من الأجيال يعني قد توفي ونشأ جيل جديد يعني وصاروا شبابا وصاروا. فأراد الله سبحانه وتعالى ذلك، وخرجوا مع يوشع بن نون عليه السلام، وهو نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر إذ قال موسى لفتاه، فهو يوشع بن نون عليه السلام. فخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون عليه السلام، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بخت نصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم. جاء بخت نصر وأخذ منهم بيت المقدس حينا من الدهر، وقتل من بني إسرائيل من قتل، ومن بقي منهم سبي أكثرهم في العراق نقلوه إلى بابل، نقلوا بخت نصر إلى العراق إلى بابل. ثم عادت إليهم، رجعوا بعد ذلك إيه؟ رجعوا فتحوا بيت المقدس مرة أخرى. ثم أخذها ملوك اليونان، بعد كده قاتلهم ملوك اليونان وأخذوا منهم بيت المقدس، وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، في المدة التي كان اليونان محتلين فيها بيت المقدس، فبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام لملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم، وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليهم. اليهود من بني إسرائيل وعيسى عليه السلام ومنهم من بني إسرائيل، بعث الله منهم نبيا كريما يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. فبقية بني إسرائيل يعني وشوا به عند ملوك اليونان وقال هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه. وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه يقول، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. رواية يعني الصحيحة الثالثة في هذا كما مر بنا في سورة النساء لو تذكرون يعني تفسير الآية وما قتلوه يقينا، فالإمام كثير رحمه الله أورد الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، فثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن عيسى عليه السلام قال إيه للحواريين لما جاء يعني جنود الملك اليوناني للقبض على عيسى عليه السلام هو مع الحواريين في الدار، فعيسى عليه السلام قال لأصحابه أيكم يعني يحب ان يلقى عليه شبه فيأخذونه فيقتلونه فيكون معي في الجنه ويكون رفيقي في الجنه. فقال رجل منهم من الحواريين من اصحاب الصالحين المؤمنين، قال انا. فالقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام، وجاء جبريل عليه السلام وفتح يعني السقف واخذ عيسى عليه السلام ورفعه من روزانه في السقف او كذا يعني فتحت انفتحت واخذ عيسى عليه السلام ورفعه بامر الله تعالى الى السماء. ودخلوا الدار فوجدوا هذا الحواري وقد القى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فاخذوه فقتلوه شهيدا يعني باذن الله. فهذه الروايه الثابته عن ابن عباس رضي الله عنه، الروايه المشهوره في كتب اهل الكتاب ان هو يهوذا الشخص الذي وشى به عند الملك وجهوده هو الذي يعني القي عليه شبه عيسى عليه السلام، الذي يعني اخذ وقتل كان رجلا منافقا من اعداء عيسى عليه السلام هو الذي وشى به. وكان في روايه عن ابن عباس انه كان رجلا صالحا من اصحابه المؤمنين يعني، وان عيسى عليه السلام وعده بالجنه وبشره بالجنه. هذا هو كلام كثير يقول: وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئه الله وقدره فاخذوه فصلبوه واعتقدوا انه هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين احد ملوك اليونان في دين النصراني. قسطنطين احد ملوك اليونان دخل في دين النصراني، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده. وقيل يعني دخل تقية يعني النصارى كثر أتباع عيسى عليه السلام، فدخل فيه تقية يعني وهو غير مؤمن به، لكن يعني مجراة لما عليه عامة الناس، أو أنه دخل فيه حيلة ليفسده، أنه يعني دخل بقصد أن يفسد دين النصارى، لأنه هو من أساس غير مؤمن بالدين النصرانية، ولكن أراد الدخول فيه ظاهرا يعني هو في باطنه كافر، أو أنه يعني دخل أيضا يعني على كفره، لكن دخل بقصد إفساد دين النصارى. فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، كلها اصناف من اصناف بيوت العباده يعني حسب احجامها وانواعها يعني زي البير والكنيسه والصومعة، اصناف البيوت التي يتعبدون فيها يعني، والقلايات جمع قلايه وقال لها كنازة وهي من بيوت العبادات. قال: وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من القربان، يعني مجموعة من قساوسة المنافقين وكذا، نافقوا الملك ووضعوا له ما يريد، هو يريد منهم ان يغير العقيدة ويغير القوانين يعني شريعتهم، وتغيروا وضعوا له ما يريد يعني من الشرائع ومن العقائد ومن الشيء اللي يطلبه الملك يضعونه له والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء اهل السوء بدلوا دينهم وغيروا، لكن بقي فيه الناس المؤمنون المتمسكون بما كان عليه عيسى عليه السلام عليه الحكم، كما بعد بعثة عيسى على السنة 300 سنة يعني. فبقي ناس منهم من الرهبان فاتخذوا لهم الصوامع في البلاري والمهانة والضفار، فبنوا الصوامع في الصحاري واللي يعني ابتعدوا عن الناس، لما صار الأغلبية صاروا من الفاسدين المنافقين للملوك ومن بدل الدين، فالقليل المؤمن بنوا لهم يعني الصوامع زي بناء يتسع يعني الواحد او العدد يعني زي غرفه صغيره كده ينقطعون فيها للعباده. بنوم كيف من الأكل الدعية عن رمضان خجل الناس واعتزلوا المسلم يذهبون إلى أماكن بعيدة ويبنون فجرا ينقطعوا فيها لعبادة الناس. وهؤلاء اللي هم يعني أدرك منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أدرك بقاياهم يعني وأواخرهم في قصة سلمان رضي الله عنه كما تعلمون يعني كان قوم مجوسا يعبدون النار وبعدين رأى ناسا من النصارى في بلاد فارس فأعجبه دينهم فسأل أين أصل هذا الدين قالوا بالشام فعزم على الرحلة إلى الشام وهو يعني شاب صغير يعني وهو غلام وهرب من أبيه وكذا المجوسي وذهب إلى الشام يبحث عن من يعلمه دين النصارى الحق فأدرك ناسا هؤلاء يعني من بقايا النصارى ممن كان على دين الحق فجعل يلازم الواحد منهم إلى أن يموت ثم يوصي به إلى الثاني فلازم واحدا في نصيبين وفي موصل وفي يعني في بيت المقدس وفي غيرها من الأماكن التي تنقل فيها عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه يعني لقي هؤلاء كل ما يبقى واحدا منهم يعني ينقص معه إلى أن تحضره الوفاة فيقول له لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان مثلا في نصيبين في عمودية في الموصل في كذا فيذهب إلى هذه البلد ويسأل عن هذا الراهب ويلازمه إلى أن تحضره الوفاة فيقول لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان في بلد كذا فيسافر إليه لغاية ما آخر واحد منهم حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه كل الموجودين حرفوا ولا بد ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب فانظر إليها فاذهب إليها فانتظره هناك وأعطاه علامات النبي عليه الصلاة والسلام الذي في كتبه أنه يقبل الهدية أو لا يأكل الصدقة ووصف له خاتم النبوة كتفيه عليه الصلاة والسلام أعطاه علامات إلى آخر قصته الطويلة رضي الله عنه وأرضاه قصة سلمان فذهب يعني يثرب يعني ناس استرقوه وباعوه اليهود وكذا الى اخره الى ان بعث النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه فلقيه سلمان واهدى اليه هديه فقبلها ومره ثانيه اعطى صدقه مثلها ورعى خاتم النبوه واسلم بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام فكان هؤلاء البقايا اللي هم هي اخر من بقي من الناس. طيب فقال يعني ف واستحوذت يد النصارى على مملكه الشام والجزيره وبلاد الروم. فهم المصطلح الجزيره في يعني في الكتب المقصود بها يعني بلاد الجزيره المقصود بها تسمى الجزيرات الفراتيه وهي بين النيل والفرات يعني كانوا يسمون العراق والشام والجزيرة الجزيرة يعني كأنها هي المنطقة التي فيها الموصل التي فيها الموصل فينسب إليها يعني يقال الجزر ويقال نعم فهذه بلاد الجزيرة يعني فإذا ذكر في الأحاديث وفي التاريخ القديم وكذا بلاد الجزيرة المقصود بهذه المنطقة يعني مش الجزيرة العربية لكن ده المقصود بها الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات بين دجلة والفرات بين الفرات ودجلة هي المنطقة اللي بين الفرات ودجلة هي بين يعني واخدها جزء من العراق وجزء من الشام اللي هو فيها الموصل إن كانت الموصل هي أكبر يعني مدن الجزيرة فكانت كأنها إقليم كده يعني فانتشر النصارى في الشام وفي الجزيرة وبلاد الروم بلاد الروم اللي هي تركيا حاليا يعني كل بلاد الروم اللي هي تركيا فكانت تسمى بلاد الروم يعني فاخذوا يعني الشام والجزيره وبلاد الروم اللي هي تركيا وبنى هذا الملك المذكور مدينه قسطنطينيه اللي هو قسطنطين هذا هو ملك اليونان فمملكه اليونان اتسعت فيه ودخل فيها الشام الجزيرة وبلاده وبنى قسطنطين والقمامة وبيت لحم وكنائس بيت المقدس ومدن حوراء كبصرى وغيرها من البلدات بنايات هائلة بنايات هائلة محكمة. وبنى لهم كنائس ضخمة كبيرة في هذه المناطق. يسمى القمامة. والنصارى يسمونها القيامة. وكان اليهود يسمونها القمامة. لأنهم كانوا يجعلوها مسبلة ويكون فيها القمامة. النصارى يسمونها القيامة يسمون المسيح قام من بينها. قال وعبدوا الصليب من حين إذن وصلوا إلى الشرق. الصليب توجهوا إلى المشرق في الصليب. وهو كان قبلة الأنبياء السابقين إلى صخرة بيت المقدس. يعني بغض النظر عن كل الشرق والغرب والشمال حسب يعني موقعه في الأرض يتوجه إلى صخرة بيت المقدس. ثم حضر جعلوا قبلة اتجاه الشرق بغض النظر عن اتجاه بيت المقدس. هذا من التحريف الذي حرفوه. وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة. النصارى عندهم يعني زي متن في العقيدة أو نص في العقيدة هم يسمونه الأمانة الكبيرة. بس دائما الأمانة كثيرة والله دائما نقول عليه أمر يسميها الخيانة الكبيرة أو الأمانة الحقيرة دائما يزعلك فهم يسمونها الأمانة الكبيرة. فهذا النص يعني اللي كان بأمر من قسطنطين هذا رغم أن أمر القساوسة كبار القساوسة جمعوا من البلاد أن يضعوا له نصا في العقيدة لأنه يعني يلزم النصارى باعتقاده والإيمان به أو كده. فوضعوا له هذا النص يعني زي صفحة واحدة وأقل من صفحة كده. فيقولون فيها يعني نؤمن بالله الرب الذي يرى ما لا نرى وكذا خالق كل شيء وكده. وبعدين والعياذ بالله تعالى وأنهم يؤمنون بالرب يسوع وأنه ابن الله وتعالى الله ما يقولون. فأدخلوا إيه؟ يعني وصف عيسى عليه السلام بالربوبية وأنه ابن الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. ثم بعد ذلك سنة 381 اجتمعوا اجتماعا آخر وزادوا على الأمانة اللي يسموها الأمانة الكبيرة هي زادوا عليها إيه؟ سطر كده زودوا فيها اللي هو وأن الله يسوع والروح القدس ثلاثة أقانيم مش عارف كده تعالى الله من القلوب تحزبوا من التثليث والخلق يعني بعد ذلك. فهذه الصيغة يعني عندهم لابد أن يعتقدها ويؤمن بها لكي يكون نصرانيا لابد أن زي مع الفارق يعني مثل الشهادتين يعني الترفض بهم ليكون مسلما عند المسلمين. فهم عندهم هنا صارت يعني هذه الأمانة التي يسمونها يعني النص الذي يبنونه يعني يصبح نصرانيا ويعتقد عقيدتهم وكذا ولا تبين. وصنفوا له القوانين ووضعوا له قوانين فحرفوا له في المعتقد. لذلك هو يسميها الأمانة الحقيرة أو الخيانة الكبيرة أنهم خانوا دينهم يعني وضعوا له عقيدة محرفة يعني دعوا فيها أن عيسى وابن الله تعالى الله عنه يقولون وصفوا عيسى بالربوبية تعالى الله عنه يقولون علوا كبيرا. كان هذا بعد 300 سنة يعني من رفع عيسى عليه السلام أو من بعثته. قال وصنفوا له القوانين وبسط هذا يقولون. قال والغرض أن يعني هذا إيه ملخص كده التاريخ الإيه بني إسرائيل والنصارى. قال والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى يرده يعني. قال وقوله سبحانه وتعالى ورزقناه من الطيبات، هنا يمتن الله تعالى على بني إسرائيل أنه بوأهم مبوء صدق، ثم قال إيه ورزقناه من الطيبات، قال أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطال طبعا وشرعا. وقوله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس، يعني هم اختلفوا عن علم، يعني وقد أعطاهم علمهم الله تعالى الحق، لكنهم حاجوا عنه عن عنده وخالفوه عن عنده، مع أن العلم يعني كان مظنا لاجتماع كلمتهم على الحق الذي يعلمونه، لكن إيه؟ رغم أنه علمهم الله تعالى الحق ومع ذلك حاجوا عنه وخالفوه. قال وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابه من فرقة النبي، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هم يا رسول الله؟ ما هذه الفرقة الواحدة في النبي؟ قال ما أنا عليه وأصحابه، وما أنا عليه اليوم وأصحابه، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال رواه الحاكم في مستدركه بهذا النص، وهو في السنن والنسائي. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم الآية بعدها يقول سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتالكم في عام سبحان الله من فقهاء التابعين وأئمتهم قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل مما أنزل الله، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. قال لا أشك ولا أسأل، لا أنا في شك ولا أسأل، لأن الله تعالى أن أمر أن يسأل إن كان في شك، إلا أن يكون في شك لا يحتاج إلى السؤال، فقال لا أشك ولا أسأل. قال وكذا قال ابن عباس وسعيد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والحسن بن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل كما أخبر تعالى الآية، كما قال تعالى الذين اتيناهم القلب، ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون ابناءهم، كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وهذه الايه فسرها عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حضرا من احبار اليهود، فالصحابه سالوه يعني قالوا الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، كيف كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ابناءهم؟ قال أرأيت، فعبد الله السلام قال أرأيت لو كانت ابنك في مئة صبي كنت تعرفه؟ قال لما لو ابنك في مئة صبي تعرف ابنك تطلعه مسلم؟ قال نعم، قال هكذا كنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط يعني أي عدد من الناس، يعني من رأى نعرف أن هذا هو الموصوف في جدالي الله تعالى المسألة. أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فرد باستقبال النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلى المدينة، يعني ذهب في قباء. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء حتى قبل أن يوصل للمدينة، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة وعرف أنه النبي الخاتم، أنا أسلم مع النبي الله، وكان هو كبير يعني أحبار اليهود وسيد بني إسرائيل يعني. فقال ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلون ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليه. ولهذا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم. الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني كتب الله تعالى عليهم الضلال والكفر، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية مهما رأوا من الآيات ومن الآيات في معنى الخوارق والمعجزات، يعني تشمل هناك طبعا آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، آيات الله الكونية هذه المخلوقات التي تدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته، وآيات القرآن الكريم، الآيات الشرعية في القرآن الكريم، والآيات بمعنى المعجزات التي مع الرسل. فمهما رأوا من الآيات لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك يعني كل نبي من الأنبياء جاء بمعجزات وأشياء عجيبة من خوارق العادة، خاصة قوم موسى عليه السلام يعني رأوا معجزات باهرة مع نبي الله موسى عليه السلام، العصا التي تنقلب حية وإدخال اليد في الجيب، وبعد كده الطوفان والجراد والكمل والضفادع، العقوبات التي أنزلها الله على فرعون وجنوده، وبعدين انشقاق البحر، وبعد كده إلى آخره. ورغم كل ذلك يعني رأوا كل هذه الآيات وبقوا على كفرهم، كلما رأوا الآية يختلفون آية أخرى ويطلبون معجزة أخرى، كل واحد منهم له طلبات يطلب معجزة مخصوصة ويطلبون. كما كان مشرك قريش يفعلون مع نبينا عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم يقترح معجزة معينة ويطلبها ويدعي أنه لم يؤمن حتى يرى هذه، فمن كثرة ما رأوا من المعجزات. والله تعالى يقول يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب الأليم لا ينفعهم الإيمان حينئذ، مثل فرعون يعني أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلا ينفعه الإيمان حينئذ، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعه، بل حين لا ينفع نفسا إيمانا يؤمنون في الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آيات من قبل عند معاينة الآيات العظيمة. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكأن هذا كان إيه استجابة من الله تعالى لدعوة موسى عليه السلام. موسى دعا على فرعون قال إيه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فالله تعالى أخبر أن الذين حقت عليهم كلمة ربك ومنهم فرعون ومن لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ورد في تفسيره يعني قبيلا قبيلا، يعني يحشر عليهم الأموات والأصناف المخلوقات يعني قبيلا قبيلا، مجموعة وراء مجموعة يبعثهم الله ويحييهم. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل لولا وهلا ألا وهلا ولولا ولولا الذي هل يقال لها إيه أدوات التحديد اللي هو الطلب بزجر وتعنيف في طلب برفق يقال له العرض وأداته ألا يعني إذا طلبت من أحد شيء يعني برفق يعني تقول ألا تفعل كذا فأداة الطلب برفق يعني مثل إبراهيم عليه السلام لما قال لضيوفه إيه ألا تأكلون أما الطلب يعني بزجر وتعنيف فيقال له التحضير وأدواته اللي هي ألا وهلا ولولا ولولا فهنا فلولا كانت قرية وهنا كثير ما تفسر لولا فسرها إيه فهلا كانت قرية فسرها لولا بهلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يزجرهم ليؤمنوا يعني حتى ينفعهم الإيمان. قال: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من رسول إلا كذبه قومه أو أكثره كما قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: أتينا تلاوة من كثير من تفسير القرآن بالقرآن فيورد الآيات في هذا المعنى كذلك قوله تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا هذه الآيات تفيد أن الرسل الكرام عندما كانوا يبعثون إلى قوم فكان يكثر أكثرهم ويؤمن أقلهم. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه فئام من الناس والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد. الأنبياء عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأنبياء يمر ومعه الرجلان ويمر معه رجل واحد بعض الأنبياء يمر وليس معه أحد. قال: ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقية والغربية يعني ثم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام سواد عظيم فقلت: هذه أمتي قيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظر فإذا سواد أعظم منه فقيل هذه أمتك فعرضت الأمم يعني على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أمته أكثر الأمم. ورد يعني في الحديث أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون ثلثي أهل الجنة يكونون ثلثي أهل الجنة ثلثي الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلث من أمم سائر الأنبياء كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم أممهم يعني ثلث الجنة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تكون ثلثي. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صحة 80 منها من هذه الأمة. أهل الجنة 120 صفا 80 منها من هذه الأمة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا فقلنا: الله أكبر. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة نصف أهل الجنة؟ كلما قال لهم ذلك يقول: الله أكبر. فقال إلى أن قال: يعني إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. قالوا الغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس. هذا التفسير اللي مذكور هنا، أن معنى قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني لا توجد قرية من القرى بعث الله إليها نبيا فآمنت كلها إلا قوم يونس، آمنوا إيه؟ آمنوا أجمعون يعني بيونس عليه السلام في آخر الأمر، ما عدا ذلك كل نبي من الأنبياء بعث إلى قرية من القرى ينقسمون منهم مؤمن ومنهم كافر، وغالبا يكون الكفار هم الأكثر والمؤمنين يكونون قلة. قال إلا قوم يونس وهم أهل نينوى، وهم أهل نينوى وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابهم. وخرج رسولهم يونس عليه السلام من بين أظهرهم فعندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ونواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وخفوا. كما قال تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكان نبي الله يونس عليه السلام خرج منضرب لما دعاهم إلى الإسلام والمسلمين توعدهم بالعذاب، فلما خرج من النبي يونس عليه السلام انتظروا إيه مجيء العذاب الذي توعدهم الله تعالى به. فعادة بقية الأنبياء يعني مثل قوم صالح وقوم هود، عندما كان قوم هود وغيرهم يعني لما كان يخرج نبيهم ويتوعد قومهم بالعذاب وأنهم سيحل بهم العذاب من الله كانوا يستهزئون به ولا يبالون يعني بالعذاب حتى يأتيهم العذاب في ضغط. لكن قوم يونس لما خرج يونس عليه السلام ووعدهم بالعذاب تضرعوا إلى الله خافوا أن يحل بهم العذاب، لجأوا إلى الله واستغاثوا وتضرعوا وسألوا الله أن يرفع عنهم العذاب فرحمهم الله وكشفه عنه. قال واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، يعني هل يعني سيعذبون في الآخرة على كفرهم بنبيهم أو أنه يعني الذي وقع منهم في أول الأمر وتكذيبهم بنبيهم، أو أنهم يعني لما آمنوا فالإيمان يعني يمحو ما قبله فرفع عنهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضا. على قولين، أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. التفسير الأول أخذوا بظاهر الآية يعني قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وقال الله تعالى إيه أخبر أنه كشف عنهم العذاب في الحياة الدنيا ولم يذكر أنه كشف عنهم عذاب في الآخرة، هم متوعدون بعذاب في الآخرة. لكن القول الثاني في هنا القول الثاني من القولين، والقول الثاني في هنا يعني أن الله تعالى كشف إيه عنهم العذاب في الدنيا والآخرة أيضا، يعني في الدنيا والآخرة لأن يعني مسألة دلالة المفهوم يعني دلالة ضعيفة يعني خاصة إذا وجد إيه ما يعارضها يعني يعني إن ذكر أنه كشف عنه يعني المنطوق يفيد أن عذاب الدنيا كشف عنه هذا لا إشكال، أما عذاب الآخرة فليس في الآية يعني أنه كشف ولأنه لم يكشف، يعني فقط مفهوم المخالفة أنه يعني قال ما ذكر أن عذاب الدنيا رفع فمفهوم المخالفة أن عذاب الآخرة لم يرفع، فبذلك مفهوم المخالفة هذه معارضة يعني للنصوص الأخرى التي تفيد أن من آمن يعني رفع الله عنه العذاب وأنه ينفي في الآخرة وأنه عذاب، فهذا هو الظاهر يعني بذلك مفهوم المخالفة دلالة ضعيفة يعني إذا عرضتها عمومات يعني نصوص أخرى فعندنا نصوص عامة يعني وإن لم تكن في قوم يونس على الخصوصية المنصوص عنها يعني في أن من آمن يعذب عليه في الآخرة، فتشمل ذلك. لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفر ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسور وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. فالنصوح يعني سياد بالية مقصة، يعني جناية عنية فالتضرع من الله وزهره، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. والعجل هو رفع الصمت، زي في حديث الحج قال خير الحج العج والسج، العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والسج اللي هو ذبح الأنعام يعني تقربا من الله. فقال: ثم عجوا إلى الله 40 ليلة، ده في تفسير قتادة يعني رفعوا أصواتهم للدعاء، يعني ظلوا يستغيثون ويدعون 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. نينوى اسم مدينة في العراق في الموصل. المجال هذا الاسم حتى الخانة يعني مازال اسمها نينوى هكذا.
حتى في قبورهم مكتوب على قرأوات الفنية الموسيقية أو شيء. دعونا أقدم موسيقى في العالم.
الله تعالى
أقدم نوت في العالم.
قال: وقال أبو طيب، قال وكذا روي عن مسعود بن مجاهد بن سعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وكان ابن مسعود يقرأها: فهلا كانت قرية آمنت. اللي هو التفسير اللي فسر ابن كثير يعني القراءة الشرفة فلولا كانت، ذكرنا من لولا بمعنى هلا وألا ولو ولونا كل هذه الأحوال بمعنى. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنه وعجب. يعني دعاء مأسور
يعني. شيخ رجع لله يونس.
لما آمن رجع إليه، يعني رجع لله يونس عليه السلام. في بعض الروايات يعني أنه إيه أنه أيضا ذهب إلى قرية أخرى، فإنه أيضا دعاه أيضا وإنه رجع إلى قريته الأولى. قريتان أنه يعني قال: تمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله. ولما خرج يعني عند قوم فركبوا بالسفينة، وبعدين السفينة كانت تسقط في البحر فاحتاجوا أن يلقوا رجلا منهم فأجروا القرعة، كان ورد يمكن 10 مرات كل ما يجيبون القرعة تخرج على يونس عليه السلام. فكانوا يرون رجلا صالحا يونس عليه سيم الصلاح، فيقول: بلاش هذا نلقي رجلا اخر فيجيبون القرعه فتطلع عليه كل مره. فالقوم في البحر والتقم الحوت كده بقيه قصته عليه السلام ان شاء الله. ثم يقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم بما جئتهم به فآمنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أورد عددا من الآيات يعني على طريقة بأن يجمع الآيات التي في نفس الموضوع يعني آيات كثيرة في كتاب الله في هذا المعنى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين ولكنه تعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قضى عز وجل أن يكون من الناس مؤمن وكافر ذكر في آيات أخرى في هذا المعنى قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ييأس هنا معناها يعلم أو يتبين يعني أفلم يعلم أو يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولهذا قال تعالى فأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين أي ليس ذلك عليك ولا إليك يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء البداية بيد الله يعني لا يملك إن الله عليه الصلاة والسلام أن يلقي بداية في قلب شخص من يشاء الله وأن يهديه بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين باخع يعني مهلك لعلك مهلك نفسك ان تكاد تهلك نفسك يعني على ايمانهم او من اجل ان يؤمنوا كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لرحمته بالخلق يعني يتمنى ان لو كان الناس مؤمنين يحزن على من لم يبتلي فعاتبه ربه في هذا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين وقال تعالى انك لا تهدي من احببت وقال فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر لا تستطيع ان تقدر يعني تسيطر على قلوبهم يعني تجعل الايمان فيهم تلقيه فيهم وانما هذا بيد الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل لمن يشاء بعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس قال وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون قال أي لا يعقلون حجج الله وأدلته وهو العالم في كل ذلك في بداية من هدى وإكمال من ضل سبحانه وتعالى. نتوقف ان شاء الله اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وإياكم برحمته وسلامه.